الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أيها الإخوة الأخوات، نواصل قراءتنا من كتاب رياض الصالحين للإمام النووي رحمه الله تعالى. يقول: باب الدعاء للميت بعد دفنه والقعود عند قبره ساعة للدعاء له والاستغفار والقراءة. قال عن أبي عمرو وقيل أبو عبد الله وقيل أبو ليلى عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت وقف عليه وقال: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. رواه أبو داود. فالميت إذا دفن تعاد روحه في جسده كما أخبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، قال: وإنه ليسمع قرع نعال أصحابه، قال: ويأتيه ملكان منكر ونكير فيجلسانه ويسألانه: من ربك؟ ما دينك؟ من نبيك؟ ففي هذا الموطن العصيب يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت. ولهذا الميت في هذا الموطن يحتاج إلى دعوة خالصة من القلوب، أن يدعى له بالثبات عند سؤال القبر. فالمؤمن يثبته الله ويقول: ربي الله وديني الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. هذه الأسئلة أسئلة سهلة في الظاهر، يعرفها الصغير والكبير والجاهل والعالم، لكن هناك في ظلمة القبر وعند سؤال منكر ونكير لا يثبت الله تعالى إلا من حقق هذه الأسئلة تحقيقا عمليا في حياته. من ربك؟ ربي الله. هل أنت في هذه الدنيا تعبد الله وحده لا تشرك به شيئا؟ وهل غايتك في هذه الدنيا وهدفك أن تتعبد لله وقلبك معبد لله، أو قلبك معبد للشهوات والدنيا والنساء والأموال والمظاهر؟ فبحسب تعلق القلب وتعبد لله يسهل عليه الجواب في قبره. ثم ديني الإسلام، هل يرى عليك الإسلام في ظاهرك؟ هل تقوم بشرائعه وتتمسك به؟ أم أنه للأسف ترى بعض المسلمين لا تميز هذا المسلم، لا تميزه عن الكافر بسبب تشبهه بالكفار في لباسه وفي شعره؟ والله المستعان. ومن نبيك؟ تقول: نبي محمد. هل تحرص على اتباع سنته صلى الله عليه وسلم؟ فالعبرة بالاتباع. قل: إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. فالذي يحقق هذه الأسئلة في حياته بصدق: يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، العبرة بالعمل لا بالقول. فالذي يحقق هذه الأسئلة في حياته بعمله الله تعالى يثبته عند السؤال في قبره. ثم الميت لا يستغني عن دعوة إخوانه، ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في هذا المقام العصيب للموتى، يقول: استغفروا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل. فنسأل الله تعالى أن يغفر لموتانا وموتى المسلمين أجمعين، وأن يثبتنا عند السؤال. نسأل أن يثبتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال: وعن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. رواه مسلم وقد سبق بطوله. فهذا من عمرو بن العاص رضي الله عنه يدلنا على أن الميت يستأنس بوجود إخوانه عند قبره ودعائهم له. قال: إذا دفنتموني فأقيموا حول قبري قدر ما تنحر جزور ويقسم لحمها، لماذا؟ حتى أستأنس بكم وأعلم ماذا أراجع به رسل ربي. وهذا استحبه عامة الفقهاء من المذاهب الأربعة، أنه يستحب أن يقام عند القبر بعد دفن الميت وقتا طويلا، وأن يدعى له، يلهج له بالدعاء، لأن هذا موطن عصيب ويحتاج فيه الميت لدعاء إخوانه. قد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه الروح أن أما عابدة كانت توصي ابنتها أنه إذا دفنت فأوصي من يقوم عند دفني بأن يدعو لي، فلما ماتت الأم ذكرت هذه البنت من يدفنها من أولادها بهذا الأمر بوصية أمهم، فقاموا عند قبرها ودعوا لها بالثبات. فعندما نامت هذه البنت تلك الليلة رأت أمها في المنام، قالت: يا بنتي لولا دعاء من كان عند القبر لهلكت. يعني ما تدري كيف يثبت الإنسان في هذا الموطن، فالله تعالى يثبت المؤمن، لكن أحيانا قد يكون عنده شيء من الضعف أو شيء من المعاصي، فيثبته الله تعالى ببركة دعاء إخوانه. فلا يستهين من يحضر عند القبر بالدعاء عند القبر، ينبغي أن لا يكون الدعاء أمرا عاديا شكليا يدعو هكذا يعني بدعوات ثم يريد أن ينصرف سريعا، فحتى لو كان مشغولا لكن يدعو دعوة خالصة من قلبه ولو لدقائق. فالدعاء له أثر عظيم في مغفرة الذنوب عن الموتى ورحمتهم، كما قال الله تعالى لنبي صلى الله عليه وسلم: وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم. فالدعاء سكن للموتى، وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها، وإن الله لو ينورها بصلاة عليهم. فينبغي أن نتعاهد الموتى بالدعاء ولا ننساهم. قال الشافعي رحمه الله: يستحب أن يقرأ عنده شيء من القرآن، وإن ختموا القرآن عنده كان حسنا. وهذا القول نقله الإمام النووي رحمه الله تعالى عن الشافعي، واتفق عليه أصحاب الشافعي رحمهم الله تعالى، وقال به بعض الفقهاء. ومثل هذه المسألة مسألة اجتهادية، نعم لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث في قراءة القرآن عند القبر، لا سورة الفاتحة ولا غيرها، فذهب بعض العلماء أن القرآن لا يقرأ على الموتى في قبورهم، وإنما القرآن يقرأ على الميت عند احتضاره، كما روي في بعض الأحاديث يعني في قراءة ياسين على موتاكم، المقصود يعني قبل خروج روحه، كما ثبت عن بعض السلف رحمهم الله تعالى كان عند احتضاره قال لبعض من يحضره: اقرأ علي ياسين، لأن فيها تبشير، قال: يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. فهذا قاله هذا الرجل المؤمن بعد موته عندما قتله قومه، قد دعاهم إلى الله جل وعلا فغفر الله له. فالمسلم وهو في احتضاره على فراش موته إذا سمع مثل هذه الآيات يستبشر ويحسن ظن بالله جل وعلا. أما بعد الموت فلم يثبت حديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قراءة القرآن، ولذلك ذهب بعض العلماء إلى منع قراءة القرآن على الموتى وعلى القبور. وذهب أيضا بعض العلماء وكثير من الفقهاء إلى جواز ذلك، ونقلوا في ذلك آثارا عن السلف، وبعضها يروى عن ابن عمر والله أعلم، لكن هذا يعني لا يستنكر لأنها مسألة اجتهادية، الخلاف فيها سائغ، فمن فعله لا ينكر عليه، ومن يعني لم يفعله أيضا لا ينكر عليه، والله أعلم. والأحاديث الصحيحة في الاقتصار على الدعاء، والله أعلم. قال: باب الصدقة عن الميت والدعاء له. قال الله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. فالدعاء للموتى هذا أعظم ما تهديه لموتاك ولموتى المسلمين، الدعاء، لأن الخير والمغفرة والرحمة كلها بيد الله، فإذا أردت هذا الخير أن يكون للموتى فاسأل الملك الذي بيده كل شيء، فهذا أعظم ما يحتاجه الموتى. ولذلك عندما تتأمل في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم تجد فيها الدعاء للموتى، ولا تجد ابتداء الحث على عمل غير الدعاء، لكن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأعمال الأخرى فيجيز ذلك، لكن الأصل هو الدعاء. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم: إن أمي افتلتت نفسها وأراها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال: نعم. متفق عليه. هنا هذا الصحابي يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن أمه، يقول: إن أمي افتلتت نفسها، يعني صلبت نفسها فجأة، وأظنها، قال: وأراها، يعني أظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ يعني هل أجر الصدقة يصل إليها؟ قال: نعم. فإذا الصدقة تصل إلى الميت، فكما يدل عليه هذا الحديث. ولذلك من وجد سعة فليتصدق ولينوي بذلك أن تكون هذه الصدقة عن موتاه وموتى المسلمين. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. فهذا حديث عظيم فيه حث على العمل للأحياء وفيه بشرى للأموات. قال صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: فاعمل لنفسك قبل أن ينقطع العمر ثم ينقطع العمل، فعلى العبد أن يبادر إلى الأعمال الصالحة قبل أن يأتيه الموت. ولذلك المسلم أو الإنسان عموما إذا كان عند الموت ماذا يتمنى؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. فالعبد عند موته يعلم أن الدنيا لا تساوي شيئا، والله لو يعرضون عليه الدنيا وما فيها ملايين ومليارات الأموال يقول: لا أريد شيئا، هي لا تساوي شيئا، لأنه تيقن بالحقيقة وأنه لا ينفعه الآن إلا عمله الصالح. يقول: رب ارجعون لماذا؟ لعلي أعمل صالحا فيما تركت، يتمنى. ولذلك جاء في الحديث، وبعضهم يصوب وقفه على أبي هريرة رضي الله عنه، أنه مر على قبر فقال: ركعتان إلى هذا أحب إليه من بقية دنياكم. نعم، الموتى في قبور ماذا يتمنون؟ يتمنى أن يرجع إلى الدنيا حتى يذكر الله ويصلي. ذلك أيضا ذكر ابن القيم رحمه الله في كتابه الروح أن رجلا زار أخا له في الله قد مات، زار قبره وسلم عليه، ثم رآه في المنام وكأنه حي، فقال له: عشت والحمد لله؟ فقال: قد قلتها، يعني أنت تقول الآن والحمد لله؟ قال: إني لو أعطى الدنيا وما فيها لأن أقولها. قال: لأن أقول الحمد لله أحب إلي من أن أعطى الدنيا وما فيها. هكذا الميت يقول لصاحبه لما يعني رآه في حال حسن وكأنه حي، قال: عشت والحمد لله. وهكذا نحن نقولها، يعني هكذا ألسنتنا تجري بها بدون شعور الحمد لله، وقد نستهين بهذه الكلمات من ذكر الله تعالى ونغفل عن ذكر الله في أوقات طويلة. فهذا الميت عندما سمع هذا الحي يقول قد عشت والحمد لله، قال: لا أن أقول الحمد لله أحب إلي من الدنيا وما فيها. لذلك رؤيا بعض الموتى في المنام فقالوا: ما عندنا أكثر من الحسرة، وما عندكم يعني أيها الأحياء أكثر من الغفلة. فهذا يجعل المؤمن يقبل على العمل الصالح، يسارع إلى ربه. إلى متى تغفل؟ إلى متى تكثر النوم؟ غدا ستنام نومة طويلة في قبرك، فاستعد. فلذلك كان بعض السلف يقوم الليل، أظن الأوزاعي أو غيره، يطيل القيام، ويقول أظنها معاذة رحمها الله تعالى كانت تطيل الليل، تطيل القيام في الليل وتقول: عجبت لعين تنام وقد علمت طول الرقاد في ظلمة القبر. فنسأل الله تعالى أن يوقظ قلوبنا ونعيننا على العمل الصالح. قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، سواء كانت من هذا الميت الذي مات في حياته تصدق بصدقة جارية، أو كانت هذه الصدقة من الأحياء الذين أتوا من بعده فتصدقوا عنه صدقة جارية. قال: صدقة جارية. والصدقة الجارية هي التي يبقى نفعها كبناء المسجد وتوريث المصحف وحفر الآبار، فهذه من الصدقات الجارية التي يبقى نفعها، ويتوقف الأجر إذا توقف النفع. فهذه الصدقات عظيمة، لذلك خصها النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنها تستمر، بخلاف الصدقة التي تكون في نفس الوقت ثم تنقطع. صحيح العبد لا يهمل أيضا حاجات الناس، أنهم يحتاجون إلى إطعام، إلى سداد ديون، إلى الحاجات الأساسية في حياتهم، لكن أيضا يدخر لنفسه ويؤخر لنفسه بعد موته صدقات جاريات. أنا أذكر مرة من زمان، يعني دخلت مسجد ففتحت مصحف، فإذا بالصفحة الأولى يعني مصحف يعني من فلان رحمه الله تعالى، يعني كأن بعض ورثته أو أقربائه أوقفوا هذا المصحف لميتهم، وسنة كذا كذا، سنة قديمة. قلت: سبحان الله، هذا المصحف الآن يعني كل من قرأ فيه صاحبه يحصل على أجر عند الله تعالى ويصله الأجر. فإذا صدقة جارية أو علم ينتفع به، يعني هذا من فضل العلم وبركته. فإذا بقي العلم بالكتب أو بالأشرطة أو بالصوتيات، فالعالم هكذا تجري له الحسنات في قبره في الحياة البرزخية بقدر ما ينتفع من علمه. وذلك هذا أعظم ما يبقى بعد الموت، لأن مهما تكون الصدقات في الواقع لابد أن يأتي عليها زمان وتنتهي، أما العلم لا ينتهي، العلم لا ينقطع، لأن الله تعالى يحفظ هذا الدين ببقاء العلم. ولذلك تأمل، نحن في زماننا هذا نروي هذه الأحاديث نقول عن عائشة رضي الله عنها الآن تحصل أجر، يدعو لها آلاف مؤلفة من المسلمين، هكذا نترضى عن الصحابة وعن التابعين ومن نقل السنة، ونقول رواه البخاري قال النووي، كل هذا ببركة العلم، فهذا أعظم ما يدخره الإنسان لنفسه، أن يورث علما ينتفع به أو علم ينتفع به، وهذا لا يكون إلا بكمال الإخلاص لله جل وعلا. وإلا كم من العلماء الذين ألفوا وماتوا ذهبت مؤلفاتهم. الإمام مالك رحمه الله عندما كتب كتابه الموطأ قيل له ماذا يغني هذا الكتاب وقد ألف غيرك من كتب الحديث، يعني بدأت حركة التدوين يعني تقريبا في زمان الإمام مالك، فألف كثير من أهل العلم بدأوا يكتبون، وموطأ الإمام مالك ليس كبيرا في حجمه، فقال كلمة عظيمة، قال الإمام مالك ما كان لله بقي، فقط ما كان لله بقي. وبالفعل انظر الإمام مالك توفي سنة كم؟ 79 و100 للهجرة، يعني من ذلك الزمان إلى زماننا هذا الله تعالى حفظ كتابه وحفظ شروحه سبحان الله. لماذا؟ لأنه كتاب عظيم ألفه لوجه الله ودرسه في المسجد النبوي ما يقارب 40 سنة رحمه الله، وهو أصل لكتب السنة، يعني هناك دراسات حديثية أن موطأ الإمام مالك أصل للصحيحين وللكتب الستة، فإذا كتاب عظيم فيه فقه الإسلام وأصول الدين، فيه أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم وفتاوى الصحابة والتابعين وعمل أهل المدينة، فحفظ الله تعالى هذا الكتاب المبارك. وسبحان الله نحن لا نطعن في نيات العلماء، لكن سبحان الله هذا يكون بحسب قوة الإخلاص، وإلا أين مسند بقي بن مخلد رحمه الله؟ بقي بن مخلد يقولون ألف أكبر مسند، حتى ربما يكون أكبر من مسند الإمام أحمد، لكن ذهب ما بقي منه شيء. نعم قد يعني تكون مرويات موجودة في الكتب متناثرة، لكن هكذا حفظ الله تعالى دواوين الإسلام من موطأ مالك ومسند أحمد وكتب السنة البخاري ومسلم، ولا يزال الأجر يجري لهؤلاء. وهكذا نحن نرى اليوم العلماء، علماؤنا المعاصرون ممن توفاهم الله تعالى لا يزال يذكرون بالجميل والحمد لله. فنقول قال الشيخ بن باز كذا، قال الشيخ بن عثيمين كذا، صححه الشيخ الألباني ورحمهم الله وغيرهم من أهل العلم، فهذا من بركة العلم، هذا من أعظم ما يحث المسلم على طلب العلم. ولا تدري أحيانا قد لا يكون هذا بسبب التأليف، قد تعلم إنسانا علما نافعا، تعلمه سورة الفاتحة، تعلم هذا الطفل سورة الفاتحة، فهذا عندما يكبر يعلم أولاده، وهذا يعلم أولاده، وهذا يعلم أولاده، ويبقى التعليم مستمرا، ويرجع هذا الأجر للمعلم الذي بدأ بهذا التعليم. خيركم من تعلم القرآن وعلمه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هذا يذكر عن أبي منصور الخياط رحمه الله كما ذكر هذا الذهبي في سير أعلام النبلاء، أنه كان قارئا لكنه كان أظنه أعمى، كان يأخذ الصبيان الأطفال ويعلم سورة الفاتحة فقط، يعني هذه حلقته، ما عنده يعني إقراء للقرآن كله ومشاركة قوية في العلم، لا، وإنما يجمع الصبيان ويعلمهم سورة الفاتحة. كم لك من الأجر؟ تخيل هذا الصبي يحفظ سورة الفاتحة على يديك، كلما قرأ الفاتحة في صلاته في كل ركعة فريضة أو نافلة يكون هذا في ميزان حسناتك، كم لك من الأجور عند الله؟ الله أكبر. وهكذا إذا كبر هذا الصبي وعلم غيره يكون هذا أيضا لك أنت، كم لك من الأجر؟ إذن أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، أو ولد صالح يدعو له. قال صالح، وإن كان باقي الأولاد يدعون، لكن الصالح لأنه أقرب إلى الله، يتعبد لله أكثر، يدعو الله أكثر، يسجد لله أكثر، فيتذكر والديه. ممكن يتذكر والديه في كل دعوة، كل ما يرفع يديه أو يسجد قل اللهم اغفر لي ولوالدي. فالولد الصالح بركته أعظم لكثرة دعائه لوالديه. وتأمل كيف قال يدعو له، ما قال يتصدق أو يحج أو يعتمد، قال يدعو له، لأن هذا أعظم شيء ينفع الموتى. قال أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم. وقد قيل في هذا الحديث أن العالم يجمع هذه الثلاثة، لأن علمه صدقة جارية، ثم هو ينتفع بعلمه، وطلابه أولاد صالحون يدعون له بعد موته. فإذا طبعا وردت أيضا أحاديث أخرى في الحج عن الميت، ويدخل في هذا العمرة وقضاء الدين، فهذا مما ورد. أما باقي الأعمال الصالحة فاختلف العلماء فيها، من قراءة القرآن، من الصلاة وغير ذلك، هل إذا صلى أو قرأ القرآن يقول هذا في ثواب الموتى أو في ثواب ميتي فلان. فهذه مسألة فيها خلاف بين العلماء، وإن كان كثير من الفقهاء يجوزون هذا، لكن عند الشافعية، لذلك النووي لعله بوب بهذا، لأن هذا الذي يعني تدل عليه ظاهر السنة، أن الأصل كما قال تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني الأصل أن الإنسان لا ينتفع إلا من سعيه، لكن يستثنى من ذلك ما جاء في الأحاديث. الدعاء واضح، لأن الدعاء شفاعة من إخوانه الأحياء، وصلاة الجنازة أصلا دعاء للميت. ثم الصدقة الجارية هذا فيه حث على نفع الناس، فإذا يعني كانت تصل للموتى تشجع الناس إلى الإكثار من الصدقات. وكذلك الحج والله أعلم عبادة يعني يجتمع فيها المسلمون، فكلما كثر العدد وهذا الجمع عظم الأمر في الحج، وهذا مقصود من مقاصد الحج، اجتماع المسلمين في هذا الموسم العظيم. فأيضا هذا مما يشجع الناس على الحج والعمرة. أما باقي الأعمال فالأصل أن تكون للإنسان نفسه، والله أعلم. ثم ذكر أيضا أبوابا أخرى في ما يتعلق بالميت بعد موته، تأتي معنا إن شاء الله في المجالس القادمة. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ولموتانا وموتى المسلمين، نسأل الله تعالى أن يغفر للمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. نسأل الله تعالى أن يعفو عنا ويرحمنا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.